أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في سورة آل عمران، ووصلنا إلى الآية 157. كنا نتكلم في فوائدها، لا لم نصل إلى 100، ولكن بس الوقوف هنا خطأ. يعني في 100 104 105 كنا نتكلم حول صمام الأمان في الدولة. صمام الأمان في الدولة، إذا كان في الدولة هذا ما يمكن أن يدخل عليها العدو، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الداخل، وعدم الاختلاف وعدم التفرق، هذا يمنع الخارج، العدو الخارجي ما يمكن أن يأتي لدولة أهلها متفقون. والشيطان لا يستطيع أن يغلب أناس أهلها متفقون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كنا بالأمس نتكلم عن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب، الآداب إذا أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تكون فظا غليظ، ولكن كن مؤدبا لينا. فمن الآداب أيها الإخوة أن يكون الإنسان لينا في أمره، لينا في نهيه، لينا، ما في قسوة، ما تقول أنت جاهل، أنت ما تفهم، لا يا أخي بارك الله فيك، هذا كلمة طيبة، اترك هذا، اعمل هذا. لينا في أمره، لينا في نهيه، لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون، ماذا قال له فرعون؟ أطغى إنسان في ذلك الوقت، وأرسل إليه موسى وهارون، ماذا قال لهما؟ قولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا. لو دخلت على ولي الأمر تقول أنت كافر، أنت تحكم القوانين الوضعية، ماذا يقول لك؟ أيوة، لكن لو أتيته بكلمة طيبة، أنت أمام الله، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الشعب، أنت فيك كذا وكذا، فيك خلق طيب، فيك، نرجو منك أن تكون متبعا لسنة رسول الله، تكون متبعا لأوامر الله، يعني كلمة طيبة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني يتذكر فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهيانه عنه، مع أنه فرعون في ذلك الوقت أعتى أهل الأرض، إن لم يكن أعتى أهل الأرض كلهم. فعلى كل حال من الآداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه، حتى مع أولادك، حتى مع أولادك لابد أن تكون لينا معهم بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. هذا واحد، الأمر الأول من آداب الأمر بالمعروف ما هو؟ أن يكون لينا في أمره ونهيه. ولذلك يا أخوان الإنجليز هؤلاء إذا طلب من ولده شيء يقول من فضلك أعطني ما، وإذا أعطاه ما قال شكرا. أنت إذا طلبت من ولدك تقول قم أعطني ما، لماذا تقول قم أعطني ما؟ تقول يا ابني جزاك الله خير، يا ابني بارك الله فيك، يا ابني أعطني كذا، يا ابني. أو تقول لزوجتك يا أم فلان بارك الله فيك. أما تكون أوامر قاسية، لا يا إخوان، المسلم ما يكون فظا غليظ، لا بد أن يكون مؤدبا، لا بد أن يكون عاملا متبعا لله، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أرحم الراحمين هو الله، ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رؤوف بالمؤمنين رحيم عليه الصلاة والسلام. فهو الأدب تتعامل به مع الآخرين في الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون لينا بلطف. الأمر الثاني أن يكون الإنسان مقنع في حجته. لابد أن يكون عندك علم، نحن قلنا في الأمر بالمعروف ما تأمر بالمعروف إلا إذا كان عندك علم، وإذا كان عندك علم تستطيع أن تقنع بالحجة. وأعظم حجة وأقوى حجة الدليل من القرآن ومن السنة، الدليل من القرآن ومن السنة. لكن إن لم يكن هناك دليل من القرآن والسنة، عندك علم أيضا بالعلم الطب، علم الطب ماذا يقول في هذا الأمر، أو علم العلماء ماذا يقولون في هذا الأمر، لابد أن يكون عندك إقناع، حجة مقنعة، كلمة طيبة. ولذا الإقناع في الحجة هذا مهم جدا. يعني مثلا أيها الإخوة، نحن كثيرا ما نمثل بالدخان لأنه وقع فيه كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله، وهو مضر. الدخان الذي يأتينا، ألا تعلمون أن نسبة النيكوتين 3%؟ يعني في أماكن أخرى عند الدول الكافرة ما يمكن يسمحون إلا 1%، لكن عند العرب يسمحون 3%. مثلا واحد يشرب الدخان وتريد أن تنصحه عن هذا الدخان، ماذا تقول له؟ إن قلت له أنت جاهل، أنت ما تفهم، أنت لست حريص على مصلحتك، لست حريص على أموالك، يغضب عليك. ولكن إذا قلت له يا أخي انظر محتويات هذا الدخان، اقرأ المحتويات، ما هي المحتويات؟ نيكوتين وقطران، فيه برتقال، فيه تفاح، فيه موز، لا، وإنما نيكوتين وقطران. طيب ما أعرف النيكوتين والقطران، ما هو النيكوتين؟ سم. النيكوتين سم والقطران زفت، يعني هذا السم ما يجمع إلينا إلا هذا الزفت، نسأل الله العافية. وبعدين يا أخي فيه أضرار، وأنت حتى إذا أخذت عصير برتقال، عصير تفاح، انظر محتوياته، انظر انتهت مدته. يعني كلمة طيبة تنصحه محافظة على صحته، محافظة على ماله، أو تقنعه بالحجة. يا أخي بارك الله فيك، أنا أريد أن أسألك، ولدك يأخذ منك كل يوم فسحة، كم تعطون فسحة؟ ريال ولا 10 ريال؟ نعطيه ريال كل يوم، نعطي ولدي إذا ذهب المدرسة نعطيه ريال، ولدي إذا أخذ الريال يحرق في هذا الريال، اليوم الثاني أنا أعطيه ريال ولا ما أعطيه؟ ما أعطيه، هذا فقط يحرق فيه، ما يدخل في صدره الضرر، لكن فقط يأخذ الريال ويحرق فيه، ما أعطيه مرة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يستحق. ولذا أنت إذا أخذت هذا الريال واشتريت به بكت وأحرقت فيه برا، أيضا نقول أنت على خطأ. فكيف إذا كان هذا البكت فيه ضرر عليك على بدنك، ويأتي بالسرطان بالحلق، ويأتي بالذبحة الصدرية، ويأتي كيف تشربه؟ فينبغي لنا يا إخوان أن نكون لينين في كلامنا، وأيضا حجتنا قوية بلطف. هذا الأمر الثاني من آداب الأمر بالمعروف، أن تكون الحجة مقنعة، لأنه إذا أمر بالمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا؟ إذا قلت الدخان حرام مثلا يقول ما دليلك على هذا؟ وإذا نهى عن منكر قد يقول أيضا ما هو دليلك على هذا؟ ولذا لا بد أن يكون عندك إقناع وعندك علم. أما إذا لم يكن عندك علم فلا تتكلم معه، ادعو له، ادعو له. إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون باللسان وقد يكون باليد وقد يكون بالقلب، فأنت إذا لم تستطع بقلبك نسأل الله العافية. لكن فيه فرق يا إخوان بين مسألة الإقناع، مسألة الإقناع ومسألة العلم، في فرق بين مسألة الإقناع ومسألة العلم. بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره، ليس عنده قوة حجة وبيان. وبعض الناس يكون علمه قليل لكن عنده قوة إقناع. ولذا لا بد لكل واحد منا أيها الإخوة أن يتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثلة، يتدرب مع زملائه يتدربون على الإقناع، لأن ضرب المثال يقرب. يعني يوجد الآن مثلا طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج للدعوة إلى الله، وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند بعض أكابر العلماء، ولذا تجدهم يؤثرون تأثيرا عظيما لأن عندهم أسلوب في الإقناع. والإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره وقال له ما دليلك، قال هذا الدليل، ثم ضرب له أمثلة معقولة، فهذا لا شك أنه من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلا، انظروا يا إخوان انظروا، رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أنا أحب الزنا. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قال أنت جاهل؟ أنت ما تفهم؟ اخرج عني؟ لا، ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاءه بالإقناع والحجة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام تعال اقرب مني، أترضى أن يفعل هذا بأمك؟ قال لا. قال أترضى أن يفعل الزنا بأختك؟ قال لا. قال أترضى أن يفعل بذات رحمك؟ قال لا، ما أرضى. قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك فكيف ترضى أن تفعله بمحارم الناس؟ هذا إقناع ولا ليس إقناع؟ نعم، حجة قوية، إقناع، أسلوب مقنع. يعني مجرد أن يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد. أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا تفعل؟ لا شك أنك لا ترضى بذلك، فكيف أنت ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله؟ هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإجادة. أيضا من آداب الأمر بالمعروف لا بد أن نحفظها، الأول اللين، الثاني قوة الحجة. لا بد أن يكون عند الإنسان قوة حجة، وكل واحد منا يتدرب على قوة الحجة. أيضا من الآداب أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة، لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر، لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة إن الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولذا لا بد لكل آمر، كل آمر وخاصة الدعوة إلى الله، كل آمر لا بد أن يصاب بأذى، لأن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء من الأذى إلا وقد تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأذى جاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم من قدميه عليه الصلاة والسلام. ولذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله لا بد أن يصاب بأذى، ولكن إذا صبر يكون له أجر عظيم عند الله عز وجل. ولذا يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بعض الناس وللأسف ربما يثقل عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم يصب بأذى، لكن لم تتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيضيق صدره ولا يأمر ولا ينهى. لا، إذا ما سمعوا لك هذه المرة ربما يسمعون المرة الثانية المرة الثالثة المرة الرابعة. لا بد من النصيحة، لا بد من النصيحة. حتى أولادك، أولادك دائما استمر معهم في النصيحة، ليست مرة واحدة. وكذلك إخوانك لا تمل ولا تيأس، وإنما تستمر معهم في الخير، لأنه يكتب لك حسنات، يكتب لك أجر عند الله عز وجل. ولذا يجب على الإنسان يا إخوان ألا ييأس من الدعوة، يقول أنا دعوت ما في فائدة، أنا تكلمت ما في فائدة، أنا أمرت ما في فائدة. لا، الفائدة ستكون ولو بعد حين. ربنا سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة، إيش بعدها؟ واصطبر. لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، لأن الصلاة يا إخوان اختبار يومي، الصلاة اختبار يومي كل يوم، وهو 5 مرات المنادي يناديك تعال للصلاة، إذا كنت تريد السعادة والفلاح تعال للصلاة، اختبار يومي، فإذا أجبت فقد نجحت. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر يعلم أنه سيكون فيه أذى ولو قليل، ومن الأذى عدم الاستجابة، قد لا يستجيب لك هذا ولا هذا ولا هذا، ولكن يستجيب لك إنسان آخر. فلا تمل ولا تيأس من الأمر بالمعروف. ولذا لا ينبغي للإنسان إذا أمر بمعروف ولم يجد هناك استجابة يضيق صدره، لا، هذا ليس بصحيح. مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وإذا رأيت أذى انظر إلى سير الأنبياء كلهم، كل الأنبياء، انظر إلى سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي سيرته معروفة وواضحة وموثقة ولله الحمد. كل الأنبياء أصابهم أذى عظيم، أصابهم أذى عظيم، وأصابهم من الأذى ما أصابهم، حتى طعن في أجسامهم، طعن في عقولهم، شاعر، كذاب، ساحر. موسى عليه السلام أوذي ولا ما أوذي؟ نعم، السورة التي قرأها الإمام قبل قليل فيها خبر موسى عليه السلام أنه أيضا أوذي، وفي سورة الصف أن موسى عليه السلام أيضا أوذي بأنواع من الأذى، وأوذي نوح أيضا عليه الصلاة والسلام. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كان يصنع السفينة، يجمع الأخشاب ويضربها بالمسامير ويشتغل فيها، وكلما مروا عليه بقوا عنده يضحكون. يا نوح، هل هذه السفينة تذهب بها إلى البحر أو تأتي بالبحر إليها؟ ويضحكون منه، يستهزئون. لكن نوح عليه الصلاة والسلام كان قوي وتحداهم كلهم، كل الأمة تحداهم. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يصبر على الأذى ولا يسمع ما يقال فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وحبيبنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة والسلام عليه، فإنه أهل لذلك، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة 10، الحمد لله، فضل كبير من الله، فضل كبير أنك تصلي على محمد رسول الله واحدة وربنا يصلي عليك 10. من هو الذي يحصل عليها؟ هل يحصل عليها الأغنياء، الملوك، الكلة؟ نحن الذين نصلي على رسول الله هنا نحصل على ربنا سبحانه وتعالى يثني علينا 10 مرات، الحمد لله. ولذا رب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أوذي أذى عظيما من أقرب الناس إليه، أوذي أذى عظيما من أقرب الناس إليه. يعني هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة ويسجد لله عز وجل، هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا إليه بسلة جزور؟ لا، وهذا واحد منهم، ما آذاه ولا قال لهم شيء، ساجد عند الكعبة ويأتون بالدم ويضعونه على رأسه عليه الصلاة والسلام. فعلوا به هذا وصبر عليه الصلاة والسلام، كانوا يأتون بالأذى والقذار والشوك، وما في عندهم كهرباء، إذا خرج من بابه لصلاة الفجر يصلي في الحرم هنا يضعون الشوك على طريقه وهو لا يراه لأن المكان مظلم، ويضعون كل الأسباب التي تؤذيه، ومع ذلك صبر. لكن هل جازاهم لما انتصر عليهم؟ ما ترونني فاعل بكم، وقف وهم تحت مستعدين لقبول أي شيء، لو قطع رؤوسهم يقول ما ترونني فاعل بكم. ماذا قالوا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سلام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدعو لنفسه، يدعو إلى الله، ما ينتقم لنفسه، وأنت لا تنتقم لنفسك، لا تنتقم لنفسك، انتقم لربك سبحانه وتعالى، أما لنفسك ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لك منهم. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نكثر من الدعاء على هؤلاء الظلمة الذين منعوا المسجد الأقصى الآن لا يؤذن فيه ولا تصلى الصلاة فيه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نسأل الله العافية. قفلوه، لا أذان ولا صلاة، هؤلاء اليهود الكلاب، إخوان القردة والخنازير، ادعوا لهم إذا صليتوا، هذا واجبنا نحن أن نكثر من الدعاء على هؤلاء، هؤلاء الذين قفلوا المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نسأل الله العافية. لكن الواجب يا إخوان، الواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحتسب هذا الصبر على الله عز وجل، والصبر على كل المكروه الإنسان يجازى عليه، ولكن لا بد من عمل الأسباب. لكن ما هي الأسباب التي نستطيع أن نعملها نحن؟ هل يمكن أن نعمل مظاهرات، نذهب نكسر السيارات في الشارع؟ لا، الدولة يا إخوان، أي دولة من الدول بحاجة إليك أنت أيها المواطن لتحفظ الأمن وتستقر، لأجل تستعد هذه الدولة لمحاربة الأعداء الخارجيين. أما أنك تعمل المظاهرات في الدولة وتقول احتجاجات وتشغل نفسك وتشغل دولتك بأشياء خارجية، لا، كن مع دولتك ضد هؤلاء الأعداء. الاضطرابات يا إخوان داخل الدولة لا تنفع، ما تنفع، وإنما تضر، تشغل الدولة وتشغل أيضا المواطنين. ولذا ينبغي للمواطنين كما قلنا بالأمس، كما أمر الله عز وجل، لا تتفرقوا، كلمتنا واحدة، المجتمع الشعب كل كلمة واحدة، إذا كانت كلمة واحدة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الشيطان لا يدخل بينهم إذا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والعدو الخارجي لا يستطيع أن يأتي إليهم. ولذا سياسة الأعداء أنهم يفرقون بين الناس في الدولة، هؤلاء يقاتلون هؤلاء وهم يبيعونهم السلاح. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نبتعد عن الأشياء التي تضعف دولتنا، التي تؤثر عليها، وإنما نكون قوة لها في الداخل والخارج بالدعاء وبالعمل الصالح. المهم أن الإنسان الذي يدعو إلى الله من آداب الدعاء، من آداب الأمر بالمعروف، الصبر، الصبر على الأذى والاحتساب، يعني تصبر. لماذا؟ أطلب الأجر من الله عز وجل، ولكنك تعمل الأسباب التي تستطيع، الأسباب التي تستطيعها. ولذا من الصبر على أعظم مصيبة ينال الإنسان في أقرب الناس إليه، لأن هذا صبر على الأذى في الله، ليس صبرا على أقدار الله، هذا صبر على أذى في الله. فإذا احتسب الإنسان أجر من الله وصبر على ما أصابه فإن الله يثيبه. أيضا مما يصيب الإنسان الأذى بالقول، الأذى الجدلي، مثل أن تأمره بالمعروف، تأمر إنسانا بالمعروف، ما مثلا يقول تقول يا فلان اعمل كذا وكذا، يقول لك، ربما يقول لك علم نفسك، ربما يقول لك علم نفسك، أو يقول رح أدب أبنائك وما أشبه ذلك. وبعض الناس يفور دمه ويغضب غضبا شديدا، فتقول يا أخي لا أصبر، هذه مسألة بسيطة، إذا قال لك علم أبنائك قل يا أخي لا بأس، جزاك الله خيرا، أنت أمرت بالمعروف لكن أنا أعلمهم وأحاول أن أعلمك أنت الآن. إذا احتدم هذا الرجل وأخذت العزة بالإثم فأنت كن لينا معه، قل السلام عليكم، لو شتمك لا تسبه لا تشتمه، لأن المشكل أن تقابل الحدة بحدة، إذا قابلت الحدة بالحدة دخل الشيطان، إذا قابلت الكلمة بالكلمة دخل الشيطان. ولذا مرة جاء رجل وشتم أبا بكر رضي الله عنه وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر لا يتكلم أدبا مع رسول الله، لكن لما اشتد ذاك في الكلام رد عليه أبو بكر كلمة واحدة، قام الرسول عليه الصلاة والسلام، لحقه أبو بكر، لماذا قمت يا رسول الله؟ قال لأنك رددت عليه، وإذا رددت عليه الكلمة دخل الشيطان يأخذ منك واحدة ومنه واحدة، حتى ربما بعضكم يقتل بعضا، لكن لا ترد عليه، اتركه، إذا أمرت بالمعروف ورأيته الشيطان دخل معه قل السلام عليكم، السلام عليكم، اتركه. ولذلك ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون حكيما في أمره، حكيما في معاملته، لكن إذا قوبلت به بالهدوء صارت المسألة طبيعية. ولذا يجب علينا أن نصبر، وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه، وإذا رأينا لينا جذبناه، كما يقولون رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لو كان بيني وبين الناس سلك صغير ما انقطع، إذا سحبوه أمهلته وإذا أمهلوه سحبته. الآن عندنا آداب ثلاثة ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتأدب بها، وأيضا إذا أضفنا إليها أن يكون هو أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه، صارت الآداب أربعة وشروط الوجوب أربعة. المهم أيها الإخوة، شيء مهم كثير من الناس فيه فضل عظيم ونسيه كثير من الناس، وهو الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الخصال الثلاثة التي كنا نتكلم فيها بالأمس هذه فيها فضيلة عظيمة جدا. ما هي الفضيلة؟ الفلاح، الفلاح. والفلاح ما هو؟ تحصل بمطلوبك في الدنيا، أي مطلوب في الدنيا تحصل إن شاء الله، ومطلوبك في الآخرة، وأيضا المرهوب الذي تخاف منه يزول، هذا هو الفلاح. ولذا الله سبحانه وتعالى أخبر، وخبر الله صدق، وأولئك هم المفلحون. لكن إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون. وأيضا من فوائد الآيات التي تلوناها النهي عن التفرق، النهي عن التفرق، لا تتفرقوا، إذا تفرقوا غلبوا، إذا اجتمعوا لم يغلبوا. ولذا يروى أن أحد الأعراب لما جاءه الموت، كانوا قديما يا إخوان، كانوا قديما العرب، الإنسان إذا بلغ لا بد أن يشتري له أبوه رمح، تعرفون الرماح، لا بد أن يشتري له رمح يعتمد عليها ويدافع بها. فرجل عنده مجموعة من الأولاد، فلما مرض وخاف من الموت قال أنا أريد أن أوصي أولادي، يا أولادي هاتوا رماحكم، هم سبعة جاءوا بالرماح، قال اربطوها، فربطوها، قال من هو الذي يستطيع أن يكسرها؟ قالوا ما نستطيع، ما نستطيع، لأنها مجموعة وسبعة كبيرة. قال أخرجوا واحدة، من الذي يستطيع أن يكسر الواحدة؟ كل واحد قال مستطيع، واحدة بسيطة، اثنين بسيطة، فقال أنتم اجتمعوا ولا تتفرقوا، إن اجتمعتوا لا أحد يستطيع أن يسيطر عليكم، وإن تفرقتوا فأنتم مثل هذه الرماح يكون كسركم يسيرا. فإذا كانت الدولة كلها مجتمعة هل يمكن أن تغلبها الدولة الأخرى التي تأتيها؟ لا، ما يمكن أن تغلبها. وإذا كانت الدولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ما يمكن أن يغلبها الشيطان، لأنهم كلهم يتعاونون على الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ولذا أن الآية فيها من الفوائد النهي عن التفرق لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا. لكن التفرق اتفقنا يا إخوان هل هو تفرق القلوب ولا الأبدان؟ تفرق القلوب هو المهم. لو أنت مثلا في الصين وأنا هنا في السعودية وقلوبنا واحدة هذا هو المطلوب. لكن تفرق الأبدان يمكن نجتمع الآن في هذا المجلس ونتفرق. المهم تفرق القلوب، قلوبنا تكون واحدة لأن الله أراد أن يجمعنا والشيطان يريد أن يفرقنا. ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا الخير ويريد بنا الاجتماع، والشيطان يريد أن يفرقنا لأجل أن يغلبنا. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نجمع قلوبنا، لأن الله سبحانه وتعالى جمع المسلمين في قبلة واحدة 5 مرات، وجمعهم على دستور واحد، ونبيهم واحد، كتابهم العظيم واحد، لماذا يتفرقون؟ الشيطان أيها الإخوة، الشيطان وهوى النفس. الإنسان لا يتبع هوى النفس، لا يعطي نفسه هواها، يقول أنا شجاع، أنا مع قبيلتي، أنا مع، لا، أنت مع الله ورسوله، أنت عبد لله ورسوله، أنت عبد لله ومحمد رسولك عليه الصلاة والسلام. فالمهم أننا لا نتفرق في الآراء، لأن تفرق الآراء، لا نتفرق في القلوب إلى الآراء، لأن الآراء يمكن يكون بيني وبينك خلاف، ربما يكون بيني وبينك خلاف، حتى ولو كانت مثلا في اللغة العربية ممكن يكون بيني وبينك خلاف، لكن لا تجعل علي ولا أغضب عليك، لأن هذا خلاف ممكن يكون في اللغة العربية، يمكن يكون في الفقه، يمكن يكون في الفتوى، يمكن، لكن لا يغضب بعضنا على بعض في الآراء، لأن الاختلاف في الآراء وفي الشهوات وفي الأكل شيء لا بد منه، لأن الناس يختلفون مثلا في العلم والحفظ والفهم والعمل، لكن كلها من أسباب اختلاف الناس. لا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب ما هو؟ اتفاق القلوب. ما يكون عندك غل لأحد من المسلمين، لا تغل على أحد إلا الكفار، اجعل غلك وغلك كله لهؤلاء الكفار، أما المسلمين إخوانك أحبتك تحبهم وتدعو لهم. ولذا ربنا حذرنا أيها الإخوة، أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذرنا من ترك الدعوة إلى الخير، ترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه سبب للتفرق. إذا لم تأمر هذا سبب للتفرق، ترى أخاك على مصيبة ما تقول يا أخي هذا يضرك، هذا يضر مجتمعنا، هذا يضر دولتنا، هذا يضر إخواننا، تتركه بكيفه، حرية شخصية، الإنسان حر. لا يا إخوان، نحن في سفينة، نحن في سفينة كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون بعضنا يحافظ على مصلحة بعض في هذه السفينة حتى لا تغرق. ولذا من أسباب التفرق هو الإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب للتفرق، أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق، ويؤخذ من قوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينات، لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق، لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق. والحق ولله الحمد في هذه الشريعة واضح بين، لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا ويخوفنا بالوعيد الشديد على الذين يتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءتهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. انظروا يا إخوان، العذاب أو العقاب يختلف باختلاف الجرم، لأنه كلما كان فعل هؤلاء عظيما، لما كان فعلهم عظيما كان عذابهم عظيما، نسأل الله العافية. المهم أيها الإخوة، لعلنا نبدأ من الآن. ما يقول الإنسان ماذا أعمل في دولتي، ماذا أعمل في المجتمع؟ لا، ابدأ بنفسك أنت، ابدأ بنفسك أنت، وحاول جمع الكلمة، البعد عن التفرق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، وترى الخير الكثير، ترى الخير الكثير ولو في أولادك ولو بعد حين تراه بإذنه تعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين في الآيات الآتية أشياء عظيمة، بشائر. القرآن كله أوامر ونواهي وبشائر. ربنا يقول في الآية 106: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم تبيض وجوه، يحتمل أنها جملة استئنافية متعلقة بمحذوف تقديره اذكر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني اذكر هذا اليوم. ربنا يذكرنا دائما، تذكر يا عبد الله، اذكر هذا اليوم الذي ينقسم الناس فيه إلى هذين القسمين. وأيضا في احتمال آخر أنها متعلقة بالخبر، لقوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. لكن المهم أنها استئنافية، هذا هو القول الراجح الذي أرجحه أنا. يوم تبيض وجوه، الإبيضاض يا أخوان، الإبيضاض معروف أن تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين، وجوه المؤمنين هي تكون بيضاء يوم القيامة، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء هي وجوه المؤمنين، وتختص هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها يكون لبياضها نور تعرف به يوم القيامة كما بشرهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سيما ليست لغيركم، الرسول عليه الصلاة والسلام بشر أمته سيما ليست لغيركم، يعني علامة، علامة ليست لغيركم من الأمم، من لأمة محمد. ما هي؟ تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فإذا توضأت اذكر هذا الكلام، إذا توضأت اذكر أنك متبع لسنة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذه صفة الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام. أمة محمد فيه إبيضاض الوجوه، وفيه أيضا غر محجلين من آثار الوضوء، كل الأماكن التي تتوضأ فيها تكون بيضاء، ليست الوجوه فقط، وإنما كل الأماكن التي تتوضأ فيها تكون بيضاء. هذه أيضا أعضاء السجود السبعة التي تسجد عليها، ولو دخلت النار لا تأكلها النار، وإنما تبقى وتخرج من النار، لأن المؤمنين غير المنافقين والكفار ربما يكون عندهم بعض العذاب، يعذبون في النار ويخرجون منها بشفاعة الرسول وبشفاعة الرسل وشفاعة الشافعين وفضل الله ورحمة سبحانه وتعالى. المهم ربنا يقول: يوم تبيض وجوه، اذكر يا عبد الله هذا اليوم، لا تكون في هذا اليوم من الذين ابتعدوا عن طاعة الله، وإنما كن من أهل البياض الوجوه. تبيض وجوه وتسود وجوه، قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويين، لا، هذين القسمين متساويان، لا هذا صحيح، ليس غير ليس مراد، وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار، أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة، نسأل الله العافية والعياذ بالله. فإن من بني آدم كما ورد في الحديث الصحيح 999 كلهم في النار، وواحد من الألف في الجنة، واحد من الألف في الجنة، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج بعث النار، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى لآدم يا آدم ماذا يقول آدم؟ لبيك. وأنت إذا أتيت للعمرة وأتيت للحج تقول لبيك اللهم لبيك، وإن شاء الله يوم القيامة إذا دعيت إلى الجنة تقول لبيك لبيك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوه الكفار تكون سوداء، المؤمنون تكون وجوههم بيضاء. ما هو سبب الإبيضاض والإسوداد يوم القيامة؟ الله أعلم، أنه مما يبشر به هؤلاء تكون وجوههم بيضاء، والذين يوبخون تكون وجوههم سوداء، نسأل الله العافية. إن المؤمنين يبشرون، متى تبشر أنت بالجنة؟ متى تبشر أنت أيها المؤمن بالجنة؟ هل تبشر في القبر ولا تبشر قبل القبر؟ الله أكبر. المؤمن يبشر، المؤمنون يبشرون بالجنة عند الموت، وتأتيهم الملائكة حينما يخرج من القبر يبشرونه بالجنة، يعني يبشر بشارات عظيمة المؤمن. لكن الكافر يبشر بالنار وهو في حالة الموت، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كل الصفات، ما بقي لنا عذر، إنما يجب علينا أن نفهم ديننا أيها الإخوة. فالمؤمنون يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما الكافرون بالعكس، ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه وتظهر عليه علامة السرور. فأما الذين اسودت وجوههم، دائما يأتي في الآية التفريع يا إخوان، يأتي تفريع الفاء، فأما هذا للتفريع وأما للتفصيل، الفاء فأما الفاء للتفريع وأما للتفصيل، لأنه قال بعدها وأما الذين ابيضت وجوههم، قوله فأما الذين اسودت وجوههم، بدأ بذكر الذين اسودت وجوههم، مع أنه أخر ذكرها فيما قبل، لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وتسود وجوه، كان من المتوقع أن يقول فأما الذين ابيضت وجوههم، لأن هذا هو الترتيب، ولكن الأمر بخلاف المتوقع، وهذا يسميه علماء البلاغة هذا النوع، يسمون هذا النوع من السياق لف ونشر، لف ونشر غير مرتب، لكن لو أنه فعل كما قلنا في الأول يكون مرتب، فهذا يسمونه علماء البلاغة، وليس هناك بلاغة أفصح من بلاغة القرآن الكريم، لأنه أعجز فصحاء العرب، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. ولذا كان من المتوقع أن يقال فأما الذين بيضت وجوههم، لأن هذا هو الترتيب، ولكن كان الأمر بخلاف المتوقع، وهذا عند علماء البلاغة نوع من البلاغة يسمى اللف والنشر غير المرتب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، فأما جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم. طيب الجملة بعدها أكفرتم بعد إيمانكم هي مقول القول المحذوف، أي فيقال أكفرتم، ويحتمل أن القائل هو الله عز وجل، ويحتمل أن يكون القائل الملائكة وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا هو التوبيخ والتنديم، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب. هذا الاستفهام للتوبيخ، هذا الاستفهام للتوبيخ، أي أن هؤلاء يوبخون فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي، وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا. من الناس مثلا، من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه فهذا العذاب على البدن، ومن الناس من توبخه في مقام يرى فيه الإكرام والاحترام فتهينه فهذا عذاب نفسي قلبي، ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كالكفار، نسأل الله العافية. فإن الكفار يوبخون في عرصات القيامة ويوبخون عند دخول النار، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. توبيخ، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ويوبخون أيضا بعد ذلك كما في قوله تبارك وتعالى قال اخسأوا اخسأوا فيها ولا تكلمون، فإن هؤلاء الكفار يوبخون في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله، يعني هؤلاء الكفار يدخلون النار ويمكثون فيها مدة طويلة فيطلبون من الله أن يخرجهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولذا أيها الإخوة، ما عند الإنسان إلا هذه الموتة في الدنيا، يموت في الدنيا ثم يحيا بعد ذلك يوم القيامة، وما في موت، إما نعيم مستمر وإما عذاب مستمر، فاختر لنفسك هل تريد نعيم الدنيا أو النعيم المستمر. نعيم الدنيا يزول مهما جمعت من الأموال في هذه الدنيا، لكن نعيم الآخرة لا يزول، باقي، فأنت قدم الباقي على الفاني. مع أن الإنسان إذا سار على هدي الله ورسوله كان سعيدا في الدنيا والآخرة كما وعد الله. الله وعدك ولن يخلف وعده سبحانه وتعالى، فاستمر على طاعة الله وأبشر بالخير. فانظروا كيف يا إخوان العقوبات النفسية والبدنية، نسأل الله العافية. هذه الدنيا لا تساوي شيء، هذه الدنيا بكل ما فيها لا تساوي شيء، يعني كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر السنة ليست الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا من عهد آدم إلى يوم القيامة ركعتين خير منها، لماذا؟ لأن الدنيا كلها تزول تنتهي، لكن الركعتين باقية. فأنت قدم لنفسك يا عبد الله، قدم من الأعمال الصالحة كما قال الله عز وجل وما تقدموا لأنفسكم من خير، خير ما هو شر، وما تقدموا لأنفسكم من خير أين نجده؟ عند رئيس الدولة؟ عند الله. فإذا كنت عاقل قدم لنفسك خير، هذه الدنيا لا تفعل فيها إلا خير، لا تفعل فيها شيء يضر أحد، لا تضر نفسك ولا تضر أولادك ولا تضر أحدا، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات ارحمها وارأف بها لا تضرها أبدا. أنتم تعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة، هرة عندها حبستها ربطتها حتى ماتت، دخلت النار بسببها لأنها ما أطعمتها ولا سقتها وحبستها. حتى إذا كان عندك حيوانات إما أن تأكلها وإما أن تبيعها وإما أن تطعمها أنت مسؤول عنها، حتى أنه لا يجوز لك أن تحمل الحيوانات أكثر مما لا تحتمل. ولذا يا إخوان ديننا دين رحمة، نحن في هذه الدنيا اختبار يا عبد الله، ربنا خلقك في هذه الدنيا يختبرك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. يا رب ليه خلقت الموت والحياة؟ أختبركم. ربنا يقول أختبركم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إيش؟ نبتليه، يعني نختبره. فربنا يخبرنا أنه يختبرنا في هذه الدنيا، ولذلك ليس لنا عذر. ربنا بيّن لنا كل شيء، بيّن لنا كل شيء، حتى الأساليب والأسباب والاختبارات، كل الاختبارات والأسئلة التي تأتينا أخبرنا بها، أخبرنا بالجنة، أخبرنا بالنار. اختر لنفسك يا عبد الله الطريق السليم، واطلب من الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يؤلم هؤلاء عذاب نفسي وعذاب بدني الكفار، كل العذاب نسأل الله، والله ما تنفعهم دنياهم، ما تنفعهم انتصاراتهم في هذه الدنيا، لأنهم سيلقون العذاب المستمر. المؤمن حتى إذا مات، المهم انتهت هذه الدنيا، لكن سيذهب إلى الحياة التي تستمر، كما قال الله عز وجل الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة المستمرة. الموت يؤتى به بين الجنة والنار ويذبح، ما فيه موت بعد ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوبخهم ويقول أكفرتم بعد إيمانكم، هذا إيمان الفطرة يا إخوان، إيمان الفطرة، لأن كل إنسان يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. أكفرتم بعد إيمانكم، ليست الردة، ليست الردة، وإنما هو الكفر لإيمان الفطرة، لأن كل مولود يولد على الفطرة، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك أبواه هم الذين يعودونه، يعودونه الأعمال التي يعملها، فأنت تعود أولادك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر في الأكل وفي الصلاة وفي الآداب وفي المعاملة. وأيضا يحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري، وتكون الآية في سياق من يرتد بعد إيمانه، لكن الأول أولى وأعم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكفار ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا العذاب، هذا العذاب مطلق، سواء بدني أو نفسي، يعني ذوقوا مسه. الذوق هنا ليس ذوق باللسان يا إخوان، ليس ذوق باللسان، ولكنه ذوق بالبدن كله، لأن الذوق قد يكون باللسان، الذوق قد يكون بالقلب، الذوق قد يكون بالبدن. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل أنت رضيت بالله ربا؟ إن أصابك خير تحمد الله عليه، إن أصابك غير ذلك تصبر. هذا رضيت بالله رب، لأنه كله من الله، عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأنت رضيت بالله، هذا ربي يفعل بي ما يشاء، ربي أنا أعبده يفعل بي ما يشاء، هذا هو الرضا أيها الإخوة. ذاق طعم الإيمان، ارتاح، ارتاح نفسيا. من رضي بالله ربا، المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان. وإذا قيل ذاق التمرة أو ذاق الثمرة، هذا ذوق اللسان. ذاق العذاب أيضا ذوق البدن، فلكل مقام من مقال. ولذا يقول الله عز وجل فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقال لهم أيضا ذوقوا العذاب، إهانة، إهانة يا إخوان، يعني فيه فرق بين عسكري يجلدك ويسكت، أو يجلدك ويقول تستاهل، لماذا تعمل كذا، لماذا تعمل كذا، ففرق بين العذاب البدني والنفسي وبين العذاب البدني. وذوقوا العذاب العقوبة على الذنب بسبب كفركم. ذوقوا العذاب بما سببية، الباء هنا سببية، وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله. وقوله كنتم تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به. الله أكبر يا إخواني والله القرآن كلام الله شيء عظيم، نحن في غفلة عن تدبر القرآن الكريم. يجب علينا أن نبدأ بداية جديدة مع كتاب الله، وندعو إلى الله وندعو إلى كتاب الله عز وجل. ولذا بشرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فأنت ادعو إلى قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما في القرآن. كثير من الناس معرض عن القرآن الكريم وهذا خطأ. بعض من الناس يقرأ القرآن ولا يتدبر، تجده طول الوقت يقرأ ولا يدري ماذا قال، وهذا أيضا خطأ. بعض من الناس يقرأ القرآن ويتدبر ولكن ما يعمل، ما يفكر، يقول لماذا لم أعمل، ما يسأل نفسه، طيب هذا كلام الله ليش ما أعمل، هذا كلام رسول الله لماذا لا أعمل، لابد أن يسأل نفسه فيقول من الآن أبدأ العمل، من الآن أبدأ العمل. فيا إخوان يجب علينا من الآن أن نبدأ بقراءة القرآن قراءة صحيحة، ونقف عند الآيات نتدبرها ونتفكر في معانيها، ونحاول قدر استطاعتنا أن نعمل بها، فإن هذا والله هو السعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن تصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك أعداء الدين من اليهود الصهاينة الغاصبين، اللهم أهلكهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، وأنقذ المسجد الأقصى، أنقذ المسجد الأقصى من براثين هؤلاء إخوان القردة والخنازير. يا رب نصرك، يا رب أنت على كل شيء قدير. أنت قلت ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، هؤلاء منعوا المسجد الأقصى وقفلوه من دخول المسلمين. اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، اللهم اشدد الوطأة عليهم يا عزيز يا قوي يا قهار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، ورد عليهم العزة والقوة والنصر والتأييد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام، ووفقهم بتوفيقك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.